الحمد لله أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والمؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستأنف شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع مختصر المقنع، تأليف الإمام المدقق والفقيه المحقق منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. ونبدأ من كتاب الحج، الحج ركن من أركان الإسلام، ويجب على كل مسلم رجل أو امرأة أن يبادر إلى أداء الحج والعمرة إذا توافرت فيه شروطهما التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فلا يجوز له أن يؤخر أداءهما ولو عاما واحدا بدون عذر، فالحج والعمرة واجبان على الفور، لأن الأوامر في الشرع تجب المبادرة امتثال ما أمر به فيها. لكن إن منع المسلم مانع من أداء الحج على الفور كدين أو جهة عمله أو نحو ذلك، فلا حرج عليه في تأخير الحج لأنه معذور. وقد وردت أدلة كثيرة تدل على فضل الحج، ومن هذه الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحديث في الصحيحين، وقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. والحديث في الصحيحين. فيجب على المسلم أن يحرص على أن يكون حجه مبرورا ليفوز بالأجور والفضائل العظيمة التي رتبها الله عز وجل على الحج المبرور. والحج المبرور هو ما جمع عدة صفات. الوصف الأول أن يكون الحاج مخلصا في جميع أعمال حجه لله تعالى، فلا يريد بذلك مدح الناس ولا أن يستحق به وصفا معينا يوصف به الحاج، ولا يريد بذلك شيئا من متاع الدنيا من مال أو غيره، كما قال عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركا، والحديث صحيح مسلم. الوصف الثاني أن يكون متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يؤدي الحج كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم، لقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. ولأنه صلى الله عليه وسلم قال في حجته: خذوا عني مناسككم، والحديث في مسلم. وهذا يوجب على المسلم إذا أراد الحج أن يتعلم أحكام الحج حتى يحج على بصيرة وعلم، ولا يقع في حجه بخطأ أو تقصير ينقص أجر حجه أو يفسد. الوصف الثالث أن تكون نفقته في هذا الحج نفقة طيبة من مال حلال، لقول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، رواه مسلم. والوصف الرابع أن يتجنب في حجه المعاصي، سواء كانت هذه المعاصي من محظورات الإحرام أو من المعاصي العامة، كعدم الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين، وكالغيبة والكذب والنميمة وحلق اللحية وغير ذلك من الأمور التي جاء النهي عنها، والنظر إلى النساء الأجنبيات أو إلى صورهن، وعدم ستر المرأة لشيء من جسدها، وغير ذلك من الأمور التي يجب على المسلم أن يتجنبها وأن يحذرها في الحج وفي غير الحج. قال تعالى أيضا يتجنب الرفث والفسوق. قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا أيضا مما ينقص حج المسلم ومما ينافي أن يكون الحج مبرورا. ومن الفسوق الذي يجب على الحاج أن يجتنب في حج أبية الناس بالقول أو بالفعل، بالفعل بالمزاحمة وعدم الرفق بمن حوله في حال الطواف، السعي أو رمي الجمرات وغير ذلك، لأن أذى المسلم محرم لقول تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وتجد بعض الناس بالأزمنة خصوصا في هذه الأزمنة المتأخرة في حال الزحام وبالأخص عند رمي الجمرات يتدافعون مما يضر بعضهم بعضا. والواجب على المسلم أن يرفق بإخوانه المسلمين، كذلك الأذى القولي يتجنبه من السباب والشتم ونحو ذلك. ومن الفسوق أيضا الذي يجعل حج المسلم غير مبرور الإصرار على المعاصي، فإن بعض الحجاج تجده قد أقلع وقت الحج عن كثير من المعاصي كالتقصير في أداء الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين أو الأمور المحرمة الأخرى، لكن قد جعل في قرارة نفسه أن يعود إليها بعد حجه. فمن كانت هذه حالة فإنه يعد مرتكبا للفسوق طوال فترة حجه بسبب إصراره بقلبه على فعل المعصية فيما يستقبل من عمره. فيجب على المسلم أن يستقل إقبال نفسه في الحج على الله تعالى بالتوبة النصوح، وذلك بالإقلاع عن جميع المعاصي والندم على فعله لها والعزم على ألا يعود إليها، ليكون حجه بإذن الله مبرورا فيرجع بعد حجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب المناسك، يقول جمع منسك بفتح السين وكسرها، فبالفتح مصدر وبالكسر اسم لموضع العبادة، فيقال للعابد ناسك، والكسر على خلاف القياس وقد روي مفتوحا على القياس. يقول المصنف كتاب المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها منسك، وهو التعبد، وهو التعبد أي التنسك هو التعبد، يقال تنسك تعبد. وغلب يقول المصنف إطلاقها على متعبدات الحج، نعم لكثرة أنواعها لما تضمنته من الذبائح المتقرب بها. قال المصنف والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة، يعني المتقرب بها ثم اتسع فيها فصار اسما للعبادة. فالأصل أن المنسك مكان العبادة أو زمانها ويطلق على التعبد، فهو على هذا يكون مصدرا ميميا بمعنى التعبد. قال تعالى ولكل جعلنا منسكا أي متعبدا يتعبدون فيه، وأكثر إطلاق المنسك أو النسك على الذبيحة. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا المنسك ما يتعلق بالحج والعمرة لأن فيهما الهدي والفدية وهما من النسك الذي بمعنى الذابح. قال المصنف الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، عكس شهر ذي الحجة، يعني الأشهر فيه الكسر، الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة فالأشهر فيه الكسر. يقول المصنف فرض سنة 9 من الهجرة، وهذا عند أكثر أهل العلم وجزم به غير واحد من أهل التحقيق، وقيل 10. قال ابن القيم رحمه الله تعالى تأخر فرضه إلى 19 عام تبوك، وهو قول جمهور المفسرين، ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، وكانت 10 من الهجرة بلا نساء. وحج قارنا كما سيأتي لسوق الهدي، وإنما سميت حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها وقال يبلغ الشاهد منكم الغائب، واعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر وكلها في أشهر الحج. قال ابن إسحاق لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا حج هذا البيت، وقال غيره ما من نبي إلا حج. يقول المصنف وهو لغة القصد، القصد إلى من يعظمه الإنسان، لغة القصد أي إلى من يعظمه الإنسان أو كثرة القصد إليه، ويطلق على العمل أيضا وعلى الإتيان مرة بعد أخرى. يقول المصنف وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. نعم، قال قصد مكة ولم يقل الحرم، قصد مكة ليشمل المسجد والمشاعر، لأن الحج يكون في مكة، يكون في المسجد الحرام ويكون بعض أفعاله في المشاعر، لعمل مخصوص. العمل المخصوص الذي هو أفعال الحج وتروكه، وتروكه الأفعال التي يفعلها من الأركان والواجبات والسنن، والتروك التي يجب أن يتركها. يقول قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، أي التي هي أشهر الحج. ولو أضاف المصنف في التعريف من شخص مخصوص لكان أولى، وهو الذي تتوفر فيه شرائط الوجوب وصحة العمل. يقول المصنف والعمرة لغة الزيارة. نعم، يقال اعتمره إذا زاره، وتسمى حجا أصغر لمشاركتها له في الإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير. والعمرة لغة الزيارة، قال وشرع الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص الذي هو أداء أفعال العمرة من إحرام وطواف وسعي وتحلل. ولم يقل في زمن مخصوص كما قال في تعريف الحج، لأن العمرة تصح في كل وقت، تصح في كل وقت. قال المصنف وهما واجبان، أي كل منهما من الحج والعمرة واجب، قال وهم واجبان لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أي كل منهما واجب، لكن كما يعلم وجوب الحج آكد من وجوب العمرة، إذ الحج ركن من أركان الإسلام وفرض بإجماع المسلمين، وأما العمرة فليست ركنا من أركان الإسلام ولا فرضا بإجماع المسلمين، بل وجوبها محل خلاف. قال مستدلا للوجوب وأتموا الحج والعمرة لله، فاحتج بالآية على وجوب العمرة، وسبب نزولها أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي، فنزلت الآية وأتموا الحج والعمرة لله والسائل قد أحرم وإنما سأل كيف يصنع، وتقدم أنه قد انعقد الإجماع على وجوب إتمامها. قال ابن القيم وليس في الآية فرضها، وإنما فيه إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء وورود، وورد في فضلها حديث كثيرا. يعني أن الآية وأتموا الحج والعمرة لله يصح الاستدلال بها على وجوب الإتمام لمن شرع فيهما، لكن لا يستدل بهذه الآية على الوجوب، وإنما يستدل بالوجوب بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس، فعلى تفيد الوجوب. يقول المصنف وذي حديث عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. فقوله عليهن ظاهر في الوجوب، لأن على من صيغ الوجوب كما ذكر أهل أصول الفقه. يقول المصنف وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى، يعني بثبوتها في حقهم بثبوتها في حقهم، أي إذا ثبت وجوب الحج والعمرة على النساء فالخبر فالرجال أولى بثبوتها في حقهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر. فبدأ بذكر شروط الوجوب، فقال يجبان على المسلم الحر، مسلم يخرج الكافر، الحر يخرج العبد، المكلف يخرج الصغير والمجنون، والقادر يخرج غير القادر. فهذه شروط وجوب الحج. فأولا قال على المسلم، هذا أحد شروط وجوب الحج والعمرة، والعبادات كلها لا تجب إلا على مسلم، لأن الكافر لا تصح منه العبادة، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والمقصود أن الكافر لا يمر بأدائها ولا بقضائها بعد إسلامه، ولكنه آثم إن لم يسلم. فالأمر بالأداء لا يوجه إلى الكافر، والأمر بالقضاء كذلك إذا أسلم كذلك، والإثم يعني باقي يعاقب على تركها كترك سائر فروع الإسلام. فقال على المسلم الحر، يعني ضد العبد، المكلف هو البالغ العاقل، فالصغير لا يلزمه الحج ويصح منه ويؤجر عليه، والمجنون لا يصح منه ولا يلزمه ولا يلزمه. القادر أي المستطيع، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فتقديره ولله على المستطيع، وللسنة المستفيضة في ذلك، وإجماع المسلمين، والانتفاء تكليف ما لا يطاق عقلا وشرعا. يقول أي المستطيع في عمره مرة واحدة، في عمره مرة واحدة. القادر أي المستطيع بماله وبدنه، هذا هو الذي يلزمه الحج بنفسه. يقول في عمره مرة واحدة، وهذا محل إجماع، فقد ذكر الوزير وغيره أنهم أجمعوا على أن الحج يجب على كل مسلم عاقل حر بالغ صحيح مستطيع في العمر مرة واحدة، وأن المرأة في ذلك كالرجل، وأن الشرائط في حقها كالرجل. وإذا فقد من هذه الشروط المذكورة واحد لم يجب أصلا، ولا يجب على من قام به واحد من أضداد هؤلاء. قال ابن المنذر: أجمع على أن من فعل العمرة مرة واحدة كالحج، على أن من فعل العمرة مرة واحدة كالحج فيكفي في أدائها. يقول المصنف في عمره مرة واحدة، لقوله عليه السلام: الحج مرة فمن زاد فهو مطوع، رواه أحمد وغيره. ولأحمد عن علي نحوه، وفيه أفي كل عام، قال: لا. وصحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وفي الصحيحين أن سراقة: متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لا، بل لأبد الأبد. والمطوع بتشديد الطاء المهملة وكسر الواو، أو المطوع أي متنفل غير مفترض، فإنه لم يفرض في العمر إلا مرة واحدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: شرطان للوجوب والصحة. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء، دون الصحة والاستطاعة شرط للوجوب. إذن الشروط الخمسة تنقسم أقساما ثلاثة: ما كان شرطا للوجوب والصحة وهما الإسلام والعقل، وما كان شرطا للوجوب والإجزاء وهما الحرية والبلوغ، وما كان شرطا للوجوب فقط وهو الاستطاعة. قال: والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. نعم، فلو تكلف غير المستطيع وأدى الحج صح منه وأجزاء، والاستطاعة أقسام: أن يكون غنيا قادرا ببدنه فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه، يقوم بذلك ببدنه. ثانيا أن يكون قادر، أن يكون قادرا ببدنه دون ماله، فيلزمه الحج والعمرة إذا لم يتوقف أداؤهما على المال، مثل أن يكون من أهل مكة أو قريبا منها. الثالث أن يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه، فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة. الرابع أن يكون عاجزا بماله وبدنه فيسقط عنه الحج والعمرة. يقول المصنف: فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، أي يجب أداؤهما على الفور إذا تمت شروط الوجوب. ولله على الناس حج البيت، والأصل في الأمر أن يكون على الفور، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ولأن الله عز وجل أمر بالاستباق إلى الخيرات، فاستبقوا الخيرات. يقول المصنف: فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، وياثم، يعني إذا كملت له الشروط الخمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، وجب عليه السعي للحج والعمرة على الفور، وهو الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير فصل، ولا يجوز له تأخيره عند أكثر أهل العلم. قال: وياثم إن أخره بلا عذر، لقول الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، وله من حديث الفضل: من أراد الحج فليتعجل. وليست الإرادة هنا على التخيير لانعقاد الإجماع على خلافه، بل كقوله: من أراد الصلاة فليتوضأ، كقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن زال الرق، أي فإن زال الرق، أفاد بأن الرقيق يصح منه الحج، إذ الحرية كما تقدم شرط للوجوب، فإن حجه صحيح لكن لا يجزي، كما هو قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد حج فواتق فعليه حجة أخرى. هذا يفيد صحة الحج، ولكن الإجزاء حال الرق لا يجزي. يقول: فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، أيا كان هذا العبد، سواء كان قنا أو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو معتق بعضه أو معلق بصفة، فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، يعني قبل جنونه لا فيه، إذ المجنون لا يصح إحرامه، وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده، إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طوف القدوم، ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، وفي أي أو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح، أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته ويعتد بإحرام ووقوف موجودين. نعم، يعني إذا زال الرق والجنون والصبا قبل الوقوف بعرفة صح وأجزأ عن الحج لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ولكن إذا كان ذلك كله بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يكون ما يفعله فرضا، إلا أنه إذا زال بعد عرفة مع بقاء وقت الوقوف، لأن الوقوف بعرفة يستمر من صبيحة يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، فأيما يعني من وقف بعرفة صباحا أو بعد الظهر لزمه أن يمد وقوفه وجوبا إلى الليل، لكن من وقف بعرفات ليلا ولو جزء يسير أجزأه الوقوف. فهؤلاء إن كان عذرهم زال في وقت عرفة قبل الليل وأدركوا الوقوف صح منهم أداء الفرض، وإن كان هذه الأمور زالت في الليل وأمكنهم الوقوف بعرفة ليلا ولو يسير من الوقت فإنه يصح فرضا، فإنه يصح فرضا. مثال أن يكون الصبي أو الرقيق قد دفع من عرفة بعد غروب الشمس ليلة العيد وفي تلك الليلة بلغ أو عتق، فإذا رجع وأدرك الوقوف بعرفة ليلا قبل طلوع الفجر صح وقوفه وتأدى الفرض، فإن لم يدرك لم يصح فرضا، فإن لم يدرك لم يصح فرضا. قال ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، أي وقت البلوغ والحرية وزوال الجنون، وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا. نعم، لا اعتداد بما قبله، فإن كان الصغير يقول أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره أي السعي، وقلنا هو ركن كما هو المذهب، وقال غير واحد يجزئه إذا عاد السعي ولو كان قد سعى مع طواف القدوم لحصول الركن الأعظم وهو الوقوف، فلا فرق في وجود ذلك قبل السعي أو بعده. بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود، يعني الوقوف أنه يكفي ولو لحظة فلا تقدير بساعة أو نحوها، وتشرع استدامته أي الوقوف، لأن من وقف نهارا وجب عليها لا يدفع إلا بعد الغروب، مع أنه يكفي لو دفع قبله لكن يكون ترك واجبا. يقول وكذا إذا بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده لمضي بعض الركن حال الصغر والرقي، وهو لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا. نعم، لأن من شرط الإجزاء البلوغ، فإذا حج وهو صغير فالحج في حقه نفل وليس بفرض، وكذلك يقال في العبد. يقول المصنف لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم، رواه مسلم. قال ويحرم الولي في مال عمن لم يميز، أي يعقد الإحرام، أي يعقد الإحرام ولي الصبي في المال وهو الأب أو وصيه أو الحاكم عن الصبي غير المميز، حيث لم يمكنه الإحرام بنفسه، ويقع لازما وحكمه كالمكلف عند الجمهور، وحكمه كالمكلف يعني عند الجمهور يعني بعد الشروع، وهو ظاهر قول صلى الله عليه وسلم ولك أجر، حيث لم يستفصل فيسأل هل له أب حاضر أو لا، ولقول جابر حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان، فيعقد له الولي أو من يقوم مقامه الإحرام، ويصير الصغير بذلك محرما دون الولي ولا يحرم الولي عن مميز، قال عمن لم يميز لعدم الدليل. ويقول ولو محرما أو لم يحج، أي ولو كان الولي محرما لنفسه أو نائبا عن غيره أو لم يحج عن نفسه ولا عن غيره، فيصح يعني فيصح إحرامه عن الصبي. قال ويحرم مميز بإذنه، أي ويحرم المميز عن نفسه بإذن وليه، لأنه يصح وضوءه فيصح إحرامه، ولا يصح بغير إذن وليه لأنه يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد بنفسه كالبيع. واختار المجد رحمه تعالى أنه يصح كصوم وصلاة. قال ويفعل ولي ما يجزهما كرمي وتلبية، لحديث جابر لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، رواه أحمد، وعن عمر في الرمي وأبي بكر أنه طاف بابن الزبير في خرقة رواهما الأثرم، وعن عائشة أنها كانت تجرد الصبيان إذا دنوا من الحرم، وقال عطاء يفعل به كما يفعل به الكبير، ويشهد المناسك كلها إلا أنه لا يصلى عنه، وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دون فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزيمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة إليه، ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات، والوجوب متعلق بالولي لأن الصغير لا يخاطب بخطاب التكليف، وزيادة نفقته في السفر عن نفقة الحضر في مال وليه عند جمهور الأصحاب. يقول ويفعل ولي ما يعجزهما، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه، يبدأ في رمي الجمار عن نفسه لا عن غيره كما في النيابة في الحج، وهذا استدراك من قوله ويفعل ولي بدفع توهم أنه يبدأ في رمي بموليه، فإنه لو بدأ بالرمي عن موليه وقع عن نفسه هو. وقيده بعضهم بما إذا كان حجه فرضا، وإن أمكن الصبي أن يناوله النائب الحصى ناوله، وإن أمكن أن يضعها في كفه فجعل يده كالآلف فحسن، ليوجد من الصبي نوع عمل. قال ولا يعتد برمي حلال، لأنه لا يصح لنفسه رمي فلا يصح عن غيره. قال ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا كالمريض. قال ابن تيمية ولم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزأ بالاتفاق، وتعتبر نية طائف به لتعذر النية منه إن لم يكن مميزا، فإن لم يمكن الطواف به راكبا ولا محمولا طاف عنه وليه. قال ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع، الحج والعمرة، ولكونه من أهل العبادة فصح منه إجماعا، وإن عتق فكما تقدم فعليه الحج إن استطاع. وقد قال الترمذي أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم عتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزي عنه ما حج في حال رقه. قال المصنف رحمه الله تعالى ويلزمانه بنذره، أي يلزم الحج والعمر العبد بنذره بلا خلاف لأنه مكلف، فصح نذره كالحر، ولا يجوز له تحليله منه لوجوبه كما لو أحرم بواجب بأصل الشرع، وفي رواية إن كان نذره بإذنه. قال المصنف ويلزمانه الحج والعمرة بنذره، ولا يحرم به أي العبد ولا زوجه أي الزوجة إلا بإذن سيد وزوج، لتفويت حق الزوج والسيد بالإحرام، فإن عقداه أي العبد والزوجة فله تحليلهما أي فإن عقد عبد أو امرأة الإحرام بلا إذن سيد وزوج ولم يكن منذورا فللسيد وللزوج منعهما منه، لأن حقهما لازم، فملك إخراجهما منه كالاعتكاف. وإن لم تقبل الزوجة تحليله أثمت وله مباشرتها، ويكونان كالمحصر لأنهما في معناه. فإن نذره بإذن سيد فليس له تحليله، ولا لزوج تحليلها من منذور ولو لم يأذن فيه. ومفهومها أنهما إن فعلاه انعقد إحرامهما لأنه عبادة بدنية فصحت بغير إذن كالصوم. يقول المصنف: ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه، أي لا يمنع الزوج زوجته من حج فرض كملت شروطه، ولا يحللها منه لأنه واجب بأصل الشرع أشبه الصوم والصلاة. يقول شيخ الإسلام تيمية: ليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي رحم، وعليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك، حتى إن كثيرا من العلماء أو أكثرهم يوجبون لها النفقة عليه مدة الحج، وهذا مستدرك مما أجمله الشارع رحمه الله تعالى قبل، وأفردها بالفرض دون العبد لأنه لا يجب عليه أن أفردها. قال: ولا يمنعها من حج، ما قال المصنف رحمه الله ولا يمنعهما ليدخل الحر في ذلك، وإنما استثنى الزوجة فأفردها بالفرض دون العبد لأنه لا يجب عليه حج بحال على العبد بخلافها. ولو لم تستكمل شروط الوجوب فله منعها، وإن أحرمت به بلا إذنه لم يملك تحليلها ويستحب أن تستأذنه. يقول المصنف: ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد. أبوي الشخص لهما أن يمنعانه من النفل لأن البر بالوالدين واجب، فيقدم على نفل الحج ونفل الجهاد. قال: كنفل جهاد، أي لهما منعه من نفل الحج كما أن لهما منعه من نفل الجهاد، مع أنه فرض كفاية لأن بر الوالدين فرض عين، لأن بر الوالدين فرض عين. قال: كنفل جهاد ولا يحللانه إن أحرم، لا يحللانه إن أحرم، أي بالحج والعمرة لوجوبه بالشروع فيهما، ولا يجوز للولد طاعتهما في ترك الحج الواجب أو التحلل منه، وكذا كل ما وجب من صلاة وصوم وكالجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب لأنه فرض عين، وهذا المستحب مقدم على فرض الكفاية وتلزم طاعتهما في غير معصية فيحرم. ولو كان فاسقين في ظاهر كلام أحمد، قال ابن تيمية: فيما نفع فيه لهما ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره وجب. وفي رواية: لا طاعة لهما إلا في البر، وفي رواية: لا طاعة لهما في مكروه أو ترك محرم. وقال: ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب، لكن يستطيب أنفسهما فإن أذن له وإلا حج. وقال: إذا وجب على المحجور عليه لم يكن لوليه منعه من على الوجه الشرعي. قال المصنف: والقادر، المراد فيما سبق يعني المستطيع، كما تقدم في قوله عند قول الماتن المكلف القادر، من أمكنه الركوب، يعني القادر من أمكنه الركوب من غير ضرر يلحقه لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه أن يركب إلا بمشقة شديدة أو كان معذوبا، كما سيأتي في كلام المصنف. والقادر يقول المراد فيما سبق من أمكنه الركوب، فمن ويفهم منه أن من لا يمكنه الركوب فليس بقادر. وكيف لا يمكنه الركوب؟ يعني في زمن الإبل قد يتعذر الركوب كثيرا، إما لضعف البنية الخلقية أو لكونه هزيلا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، وهذا هو المعذور. وأما في وقتنا الحاضر يعني وقت الطائرات والسيارات والقطارات والبواخر، فالذي لا يمكنه الركوب نادر، وإن كان بعض الناس قد يجد مشقة ظاهرة في ركوب هذه الآلات قد يغمى عليه. فمن يعني تعذر عليه الركوب أو الثبوت فإنه لا يجب عليه الحق الحج وإن كان صحيح البدن قويا. يقول المصنف: من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة. ووجد زاد، الزاد ما يتزود به في السفر، ما يتزود به في السفر من الطعام والشراب وغير ذلك من حوائج السفر. قال: ووجد زادا وراحلة، والراحلة معروفة وهي ما يرتحله الإنسان من المركوبات من دواب إبل وحمر والسيارات في وقتنا الحاضر والطائرات والقطارات والبواخر. نعم، بآلتهما. ووجد زادا وراحلة بآلتهما، أي آلة الراحلة من رحل وقتب ومحمل ونحوها، حيث اعتبرت في حقه سواء كان بكراء أو شراء لذهابه وعودته، ويعتبر الزاد مع قرب المسافة وبعدها إن احتاج إليه. فإن وجده في المنازل لم يلزمه حمله، وإن وجده يبيع بثمن مثله. والزاد ما يحتاج إليه كما ذكرنا من مأكول ومشروب وكسوة، وتعتبر الراحلة مع بعد المسافة فقط. لو قدر على المشي وهما كان قريبا من مكة فإنه يلزمه المشي. قال: ووجد زادا وراحل بآلتهما صالحين لمثله، أي لابد أن يكون الزاد صالحا لمثله وكذلك الراحلة. فلو كان يعني رجلا ذا سيادة وجاه ولم يجد إلا راحلة لا تصلح لمثله فلا يلزمه، لأنه مركوب غير صالح لمثله، فيلحقه في ذلك غضاضة وحرج. وكذلك الزاد إذا كان لا يصلح لمثله. يقول المصنف: والأقرب أن الصواب أنه إذا وجد راحل أو زادا يصل بهم المشاعر ويرجع لزمه الحج، ولا يقيد بذلك كونهم صالحين لمثله ولا غيره لكونه يعني يفقد المألوف من مركوب ومطعوم أو مشروب، فإن هذا لا يعد في الشرع عجزا. قال: لما روى الدارقطني بإسناد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. قال: الزاد والراحلة. وكذلك لو وجد ما يحصل به ذلك، يعني القادر من أمكنه الركوب ووجد من نقد أو عرض أو غيرهما ما يحصل به الزاد والراحلة، لأن ملك الثمن كملك المثمن. وقد نقل ابن الجوزي الإجماع على أن اكتساب الزاد والراحلة لا يجب، فتقرر أن تحصيل سبب الوجوب لا يجب. قال: وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك بعد قضاء الواجبات، بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور وبعد النفقات الشرعية له ولعياله، يعني لأن ذمته قال بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة، لأن ذمته مشغولة به وهو محتاج لبراءتها، فتجب مقدمة على الحج. وإن ترك حقا يلزمه من دين وغيره حرمه وأجزأه، يعني صح من الحج لكن يأثم لتعلق ذمته به. قال والزكوات والكفارات والنذور أي الواجبة لله فلا فرق بين حق الله وحق الآدمي. وبعد النفقات الشرعية له ولعياله من حين يسافر الحج إلى أن يعود، لقوله ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، قل صلى الله كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ولأن ذلك مقدم على الدين فالآن يقدم على الحج بطريق أولى. إذن هناك ثلاثة أمور لا يكون مستطيعا قادرا إلا بعد توفرها، وهي أولا قضاء الواجبات، والواجبات هنا كل ما يجب على الإنسان بذله كالدين كالديون لله عز وجل أو للآدمي، والنفقات الواجبة للزوجة والأقارب والكفارات والنذور، فلا بد أن يقضي هذه الأشياء. هذا الأول. الثاني النفقات الشرعية التي يقرها الشرع ويبيحها كالنفقة له ولعياله لا على وجه الإسراف. الثالث هو الذي سيذكره وهو الحوائج الأصلية. إذن قال المصنف وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك بعد قضاء الواجبات من الديون حالة ومؤجلة والزكوات والكفارات والنذور وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام أي عامه من عقار أو بضاعة أو صناعة، أي إذا كان عليه أجور عقار أو ربح بضاعة أو من صناعة ونحو كثمار وعطاء من ديون ونحو ذلك، لكن إذا انفضل عن حاجته وأمكن بيعه وشراءه قدر الكفاية منه ويفضل له ما يحج به لزمه. وبعد الحوائج الأصلية، هذا هو الثالث، الحوائج الأصلية أي التي لا بد أن يكون ما عنده زائد على الحوائج الأصلية والتي يحتاجها الإنسان كثيرا، لأن هناك حوائج أصلية وحوائج فرعية. الحوائج الأصلية هي كالكتب والسكن وما أشبه ذلك، وإن كانت هي ليست ضرورية لكنها يعني يحتاج إليها الإنسان، فهذه تكون يعني تقدم على الحج، ولذلك مثل لها المصنف بقول من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها كأوان وما لا بد له منه، وإلا لم يلزمه لتضرره بإنفاق ما في يده. إذن قال ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. نعم، يعني إذا بذل غيره له مالا أو مركوبا لا يكون مستطيعا، ولو كان الباذل له قريبه كأبيه ونحوه لأجل المنة، كبذل إنسان نفسه ليحج عن نحو مريض مرضا لا يرجى برؤه وليس له ما يستنيب به. قال شيخ الإسلام وكل عبادة اعتبر فيها المال فإن المعتبر ملكه لا القدرة على ملكه، كتحصيله بصنعة أو قبول هبة أو مسألة أو أخذ من صدقة أو بيت مال. انتهى كلامه رحمه تعالى. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في درس قادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.